إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ديننا الحنيف جعل هناك شعائر لهذا الدين، والشعيرة بمعنى أنها تشعر بوجود الدين وتشعر بالتزام الناس بدينهم، كأنها نوع من الدعاية والإعلان دون تقصد لدين الله عز وجل. الله عز وجل جعل هذا الدين الحنيفي حقا وصدقا، ظاهرا وباطنا، وجمله في باطنه وجمله في ظاهره، ولذلك جعل له شعائر وصورا تظهر للمسلم ولغير المسلم وتعلن بهذا الدين، كشعيرة الحج التي يراها الناس والتي يشعر بها الناس كلهم، مسلمهم وغير مسلمهم، وكذلك كصلاة الجمعة التي هي شعيرة من شعائر ذلك الدين، حتى تكلم عنها ربنا سبحانه وتعالى في سورة وسميت تلك السورة باسمها. وكذلك من شعائر ذلك الدين شهر رمضان، يشعر الناس كلهم سواء كان مسلما أو كافرا بأن رمضان دخل عند المسلمين، فتتغير أنظمتهم في الطعام والشراب، وتتغير الطبائع من المفترض أنها تتغير إلى اللين والرقة واللطف والأخلاق، هذا المفترض على خلاف ما يقع، فيشعر الناس بأن هناك موسما من مواسم الخير، وأن هناك بابا من أبواب الرحمة فتح. وكذلك الأعياد التي هي شعيرة من شعائر ذلك الدين، يشعر الناس بها في خروج المسلمين إلى الصلاة وفي لباسهم وزيهم وما يقع لهم من الفرحة والبهجة، فيشعر أهل الأرض جميعا بتلك الشعائر. ومن الشعائر المهمة التي استمرت من أيام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام شعيرة الأضحية، تلك الشعيرة العظيمة التي سنها الله عز وجل لتلك الأمة المسلمة الحنيفية، تذكيرا بما وقع من إبراهيم وإسماعيل من تضحية وفداء، وإعلانا للناس أن الأنبياء والمرسلين وصل بهم الخلوص لله رب العالمين، أنه يمكن أن يضحي بولده بفلذة كبده إن أمره رب العالمين، ولذلك أخلص الله قلوبهم له سبحانه وتعالى. ولذلك إبراهيم كان خليل الرحمن، فتخللت جوارحه وقلبه وجرى في دمه محبة الباري سبحانه وتعالى، حتى أن الولد الذي جاءه بعد تعطش وبعد فترة طويلة وبعد شوق وبعد كبر في السن وبعد تمني ودعاء، إذ به يأمره بأن يذبحه ويريه في منامه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. لا اعتراض من إبراهيم ولا اعتراض من إسماعيل،
انطلق الى الفعل. فلما اسلم وتله للجبين ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. اي انه يكفيك، قد نجحت في الاختبار ولم تعترض ولم تتردد، ليس منتظرا منه ان يعترض، ولكنه ايضا لم يتردد في فعل ما امره الله. وكذلك ولده نبي الله اسماعيل، واقدم على الفعل وتهيأ له فنجح، فلم يعد هناك فائدة من ذبح الولد، فلذلك وفديناه بذبح عظيم. ففداه الله عز وجل، واصبحت تلك سنة في العرب. وبعد ذلك لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم، وارتباط الانبياء بعضهم ببعض، لانه سلسلة الحنيفية، سلسلة التوحيد، سلسلة الاخلاص، سلسلة التوجه الى الله سبحانه وتعالى، سلسلة تمام العبودية، تمام الحب مع تمام الذل. فالعبودية الحقيقية هي التي يجمع فيها الانسان في تمام الحب لله عز وجل مع تمام الذل لله سبحانه وتعالى. فربما يقع من الانسان ان يذل لمخلوق لكنه لن يحبه، وربما يحبه لكنه لن يذل له، فلا يجمع بين تمام الحب وتمام الذل الا لله رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك تلك الشعيرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم احياها، فهي مذكرة تثير الشجون، تجعل المسلم يبحث في ذاكرة التاريخ عن اصلها وحقيقتها ومتى جاءت. فتذكر ذلك الموقف الذي اكده ربنا سبحانه وتعالى بذكره في محكم اياته وفي كتابه الكريم، حتى تبقى تلك الذكرى، لانها ذكرى تحيي القلوب. فان ما يذكر به ربنا سبحانه وتعالى عباده في كتابه الكريم ليس لمجرد التذكار وغيرها مما يفعله الناس، وانما ما يذكرهم به يملأ قلوبهم ايمانا، ويعيدهم الى ذلك الباب الواسع، باب العبودية لله رب العالمين. فلذلك تلك الايات عندما اوردها الله عز وجل في كتابه، وعندما شرع الأضحية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل لربك وانحر، كما فسره جمهور المفسرين بانه ذبح الأضحية. كل ذلك انما هو إثارة لتلك المشاعر وتلك الشجون. ولا شك انه يدل على ذلك ان كثيرا من مناسك الحج ايضا ذكراها عند ابراهيم واسرة ابراهيم من هاجر، تلك الاسرة المباركة، وكأننا نمتد في التاريخ. ولذلك المسلم او المؤمن يشعر انه ليس منقطع الجذور، ان جذورنا تمتد الى ابينا ادم، ان اجدادنا، ان سلفنا هم هؤلاء الانبياء. فسلف الموحدين قديم، سلف الموحدين يبدأ بآدم أبونا وأول نبي مرسل إلى أهل الأرض، وأول من جاء يوحد الله عز وجل على تلك الأرض. وهكذا من نبي بعد نبي، نوح وموسى وعيسى وإبراهيم، حتى يوصل إلى الخاتم صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قلت بأن الإيمان يوسع الدائرة، الإيمان إنساني واسع ليس ضيق الأفق، وليس الإسلام كالبوذية أو المجوسية أو غيرها أو اليهودية التي حرفوها فأصبحت منغلقة على أهلها، وأصبح حتى لا يستطيع أن يدخل فيهم أحد مع بطلان دينهم. لكن الإسلام، وهذا ما يخيف أعداءه، إن الإسلام واسع الصدر، إن الإسلام منشرح الصدر، إن الإسلام منفتح على العالم كله، إن الإسلام يقول بأنه دين البشرية جمعاء، وأنه دين الأنبياء والمرسلين، وأن تلك السلسلة وأن التوحيد لم تخلو منه الأرض ولم تخلو منه حتى تقوم الساعة، وإن بقاء الأرض على حالها مرتهن ببقاء التوحيد. فإذا انتزع التوحيد فحينئذ انتظر الساعة، فإن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا ليس فيهم من يقول الله أو يوحد الله سبحانه وتعالى. فلم تعد حينئذ هناك قيمة لوجود الأرض، وبالتالي تنتهي الأرض، ويبدل الله عز وجل غير الأرض والسماوات، ويبدأ اليوم الآخر، لأنه انتهى من يوجد على الأرض ممن يقول الله أو ممن يوحد الله سبحانه وتعالى. فتلك الشعيرة الكبيرة العظيمة، شعيرة الأضحية، جدير بالمسلم أن يحييها ما دام أمكنه الله عز وجل وأعطاه، فإن فيها من الحكم والفوائد العظيمة ما لا يحيط به الحفظ، ومنها تلك الذكريات وتلك المشاعر، وذلك الرب الذي يربط بين آخر مسلم على وجه الأرض حتى قيام الساعة، وبين إبراهيم وبين نوح وبين آدم وبين موسى وبين عيسى وبينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة الأنبياء والمرسلين، وأن يجمع بيننا وبينهم في جنات عدن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، شرع النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن من أراد أن يضحي ودخل ذو الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا، فتن له ذلك أن من استعد ليضحي أو من أراد أن يشتري أضحية أو اشتراها، المهم أنه عنده النية، ربما لا تأتي له إلا قبل العيد، وربما لا يشتريها إلا في ليلة العيد، لكنه ما دام منتويا ذلك حتى لو كانت ستهدى إليه، لو كان متعودا أنه يهدى إليه من عمله أو من جهة ما أنه تهدى إليه تلك الأضحية، فيسن له كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ابتدى ذو الحجة ألا يأخذ من أظفاره ولا من شعره شيئا، كأنه نوع من الربط بينه وبين الحجيج، لأن الحاج أيضا يمتنع من ذلك، إلا أن المسلم الذي ليس بحاج ممن امتنع عن قص شعره وأظفاره ليس ممتنعا من بقية الأشياء التي تحرم على الحاج، لأننا في السنة الماضية لما تكلمنا على ذلك اعتقد بعض الناس أن ذلك الحكم يشبه حكم المحرم، وبالتالي يحرم عليه الجماع ويحرم عليه الطيب وغيرها، لا، إنما يحرم هو محدود في تلك الأمور، أنه لا يأخذ من شعره سواء من شعر رأسه أو من لحيته أو من شاربه أو حتى من إبطه أو عانته، أنه يسن له ألا يأخذ من شعره ولا يقص أظافره حتى يذبح أضحيته، وليس محرما عليه شيء آخر من الطيب ومن العطور ومن اللبس ومن الجماع ومن غيرها من الأشياء المباحة، فليس عليه، فإنما التشبه في تلك المسألة فقط وهو الامتناع عن قص الأظافر وقص الشعر، أما بقية الأمور بالنسبة لمن يريد أن يضحي فإنه تبقى مباحة وحلالا، يتعطر ما شاء ويلبس ما شاء وله الشهوة المباحة بما شاء، فليس محرما عليه ذلك كما فهم بعض الناس خطأ من كلام سابق، لأنه اعتقد أنه يتشبه بالحج تماما، وليس ذلك واردا، وإنما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي فإذا دخل ذو الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظافره شيئا. هذا الذي ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر أيضا أن المطالب بذلك هو رب الأسرة المنفق الذي ينفق الذي اشترى الأضحية الذي ستكتب في ميزانه هو الممتنع عن ذلك فقط. أما بقية أسرته فلا حرج عليهم في قص شعرهم أو أظفارهم، بمعنى أن ذلك على من اشترى الأضحية، سواء كان الأب، إذا كان الأب هو الذي اشتراها فهو الذي يمتنع عن ذلك، وأما أولاده فإن كانوا حتى كبارا أو بناته أو غيرهم فلا يمتنع عليه شيء. إذا كان الابن هو المنفق فالامتناع عليه هو، والأب ليس عليه حرج، بمعنى أن من أنفق ومن دفع المال ومن اشترى الأضحية ومن كان يمتلك حقها أو من ستهدى إليه، من يملك، من كان يملك رقبتها وسيضحي بها عن نفسه وعن أسرته فهو الذي يمتنع عن قص شعره وأظافره. أما بقية الأسرة فلا شيء عليهم. وحتى الوكيل إذا وكل إنسانا ليذبح له أضحيته، كان كان مسافرا مثلا، كان في السعودية أو في غيرها، فالوكيل ليس عليه شيء، الوكيل لم يذبح لنفسه ولم تكتب في ميزانه، وإنما هو وكيل كما يوكل الإنسان في نكاح أو طلاق أو غيرها، ليس على الوكيل شيء، وإنما هو يفعل ما أمره من وكله، وبالتالي من كان موكلا فليس عليه أن يمتنع من قص أظافره وقص شعره إلا إن كان سيضحي هو أيضا. وأما صاحب الأضحية حتى لو لم يكن سيذبح بنفسه أو لم يكن يحضر عند أضحيته عند الذبح فالحكم عليه هو، فإن كان في السعودية ووكل من يذبح لكن المال ماله فعليه أن يمتنع إذا دخل ذو الحجة من قص أظافره وشعره. وهكذا كما قلنا، لأن بعض الناس أيضا ربما فهم أن البيت جميعا يمتنعون، لأن الأضحية تكون عن الإنسان وعن أهل بيته، تكون عن الإنسان وعن أهل بيته، فإن ضحى بشاه أو ماعز أو شارك في بقرة أو شارك في جمل، لأن البقرة والجمل تصبح عن سبع، عن سبع أسر، عن سبع منفقين، عن سبع معيلين، أما الشاه أو الماعز بشرط السن لا تصلح إلا عن منفق واحد أو عائل واحد وتشمل أسرته وراءه، بمعنى أنك رب أسرة وأنك ذبحت فتلك الأضحية عنك وعن أسرتك، تكفي في ذلك شاه أو سبع بقرة أو سبع من الإبل أو واحدة من الشياء أو الماعز، فهي تكفي عنك وعن أسرتك. لكن لا يجوز أن يشترك في الشاه أو الماعز أسرتان أو شخصان منفصلان كل منهما له نفقة، لكن يصح أب يعول أسرة يصح أن يذبح عنه عن أسرته، لكن لا يشترك فيها شخصا، وإنما يشترك في البقرة ويشترك في الإبل ولا يشترك في الشاة ولا في الغنم، إنما هذه تكون عن واحد عن نفسه وعن أسرته ممن يعول من زوجته وأولاده وبناته، من كان هو الذي يعولهم فتجزئ عنه، لكن لا يشترك مع جاره في شاة ولا يشترك مع جاره في عنز، وإنما يشترك في بقرة يشترك فيها سبعة أو يشترك في جمل يشترك فيه سبعة، فلا مانع من ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد من تلك الأحكام حتى يتضح حكم تلك الشعيرة العظيمة التي يعني موعود الإنسان من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي أنه من عظم ما جعله الله عز وجل شعيرة، لأن تلك الشعائر في رفعها كما قلت إعلان بالإيمان وإعلان بالإسلام وإعلان بالاستسلام لله رب العالمين، فلذلك من عظمها إنما يعظمها لما في قلبه من التقوى، وسيزيده الله عز وجل بها إيمانا وتقى إن أراد بها وجه الله سبحانه وتعالى ولم يرد بها افتخارا ولا رياء ولا ادعاء، فإنه لا يؤجر على ذلك. من أجل أن تؤجر لابد أن يكون مقصدك وجه الله سبحانه وتعالى بعدها إطعام أهلك والفقراء والمساكين وغيرهم، ولا بد أن تعطي للفقراء والمساكين حظهم، لأن من حكمها التوسعة على النفس وعلى الأهل وعلى الفقراء والمساكين، كما ورد في بعض الأثر: أغنوهم في ذلك اليوم، وإن كان ورد في زكاة الفطر، إلا أنه يشمل أن يغنى الناس في العيد من الفقراء والمساكين. وتلك الأيام المباركة التي هي عشر ذي الحجة، التي ورد فيها: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، فإن العمل فيها لا يداني ولا يقاربه العمل في غيرها. ولذلك يستحب فيها جميع الأعمال، وتجتمع فيها من الأعمال ما لا يجتمع في السنة كلها. فهناك المعتمرون ومن لبى بالحج، والمتصدقون والصائمون والمصلون والمزكون. فينبغي أن يسعى الإنسان إلى أن يعمل ما استطاع من العبادات، من ذكر الله عز وجل، من الإحسان إلى خلقه بقضاء مصالحهم أو معاونتهم، فإن ذلك من أحب الأعمال إلى الله، كما تقدم الكلام منا على ذلك. كذلك الصدقة، حتى يغني الفقراء وحتى يشعروا بالسعادة وبطعم تلك الأيام المباركة وبطعم العيد الذي يقبل علينا. فينبغي على كل مسلم أن يسعى في الخير بقدر وسعه، عسى أن يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى. اللهم صب علينا الخيرات، اللهم صب علينا الرحمات، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارحمنا رحمة واسعة يا من وسعت رحمته كل شيء، فاللهم إنا شيء، فاللهم سعنا برحمتك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم وسع أرزاقنا من الحلال يا رب العالمين، اللهم وسع أرزاقنا من الحلال يا رب العالمين، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم ارحمنا وأزواجنا وأولادنا وأمهاتنا وآباءنا، اللهم ارحمنا جميعا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين، اللهم اجعله عيدا سعيدا على جميع المسلمين يا رب العالمين، اللهم ادفع عن إخواننا في غزة، اللهم بحولك وطولك يا قيوم السماوات والأرض كلهم، ولا تكن عليهم يا قيوم السماوات، اللهم قد تخلى عنهم أهل الأرض جميعا، اللهم كن لهم يا قوي يا عزيز، اللهم فرج عنهم بحولك وقوتك، اللهم فرج عنهم بحولك وقوتك، اللهم فرج عنهم بحولك وقوتك، اللهم لا رب لهم سواك ولا معبود إلا إياك، فاللهم بحولك، اللهم بطولك، اللهم بقوتك، اللهم بقيوميتك يا قيوم السماوات والأرض، فرج عن إخواننا في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين، اللهم فرج عن جميع المسلمين يا رب العالمين، اللهم فرج عن إخواننا في العراق، اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين، اللهم حرر بلاد المسلمين في الصومال والشيشان وأفغانستان والعراق وفلسطين وجميع البلدان يا رب العالمين، وادفع عنا أعداءنا بحولك وقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره بحولك وقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر تعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وجميع بلدان المسلمين، اللهم ارزق أهله من الثمرات، اللهم ألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين، اللهم رد الخائنين والكائدين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.